الماضي تتمة لبعض مسائل الإحصار في الحج أو العمرة. ونواصل إن شاء الله نقرأ نبدأ في ما ذكره الشوكاني رحمه الله في كتاب النكاح. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: كتاب النكاح. يشرع لمن استطاع الباءة ويجب على من خشي الوقوع في المعصية والتبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه، وينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا بكرا ذات جمال وحسب ودين ومال، وتخطب الكبيرة إلى نفسها، والمعتبر حصول الرضا منها بمن كان كفا، والصغيرة إلى وليها، ورضا البكر صماتها، وتحرم الخطبة في العدة وعلى الخطبة، ويجوز النظر إلى المخطوبة، ولا نكاح إلا بولي وشاهدين إلا أن يكون عاضلا أو غير مسلم، ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحدا. وهذه الفقرات سيشرحها إن شاء الله كما تأتي معنا. قال رحمه الله: أقول: أما مشروعيته لمن استطاع الباء فلما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والمراد بالباءة النكاح. والأحاديث الواردة في الترغيب في النكاح كثيرة. إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله. معنى النكاح في اللغة يطلق ويراد به العقد، ويطلق ويراد به الوطء والجماع. فيطلق في اللغة على هذا وعلى هذا. والأصل في إطلاق النكاح في أدلة الشرع الأصل أي بمعنى الأغلب هو العقد، أكثر ما يطلق والمراد به العقد، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. والمراد به العقد. وغيرها من الآيات في القرآن، حتى قال بعض العلماء: لم يرد النكاح بمعنى الوطء والجماع في القرآن إلا في موضع واحد، وبعضهم أضاف موضعا ثانيا. الموضع الأول قول الله سبحانه وتعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. فالمراد بالنكاح هنا الحلم، فيكون هذا من إطلاق النكاح على غير معنى العقد. قالوا: لم يطلق النكاح في القرآن إلا بمعنى العقد إلا في موضعين. هذا الموضع الأول قالوا أطلق بمعنى الحلم، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. وأضاف بعضهم قول الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قالوا معنى تنكح كما بين بالسنة لابد من الوطء، كما في قصة تلك المرأة التي كان الزوج لرفاعة، وسيأتي، فطلقها فتزوجها غيره عبد الرحمن ابن الزبير. ولم يحصل منه وطء لها، فأرادت الرجوع إلى زوجها الأول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تذوقي عسيلة ويذوق عسيلتك. الشاهد أنه بين معنى قوله حتى تنكح زوجا غيره. ويدل على هذا المعنى أيضا تسميته زوجا، فإن بعضهم نازع في هذه الآية، قال هذه الآية هي بمعنى العقد، قال حتى تنكح زوجا غيره، والعقد هو لازم في ذلك، ولكن تسميته زوجا دليل أن الزوجية قد سبقت، وأن النكاح شيء خلاف الزوجية. فإن الله تعالى لم يقل حتى تنكح رجلا غيره حتى يقال إن النكاح هنا بمعنى العقد، بل قد سماه زوجا، فتبين أن الزوجية ثابتة وهو العقد، وأن النكاح في هذه الآية معنى غير معنى العقد. فإذا نستطيع أن نقول كل موضع في القرآن أطلق فيه النكاح فالمراد به العقد إلا في آيتين. الآية الأولى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح في سورة النساء، فالمراد بالنكاح هنا الحلم، أي حتى إذا بلغوا سن الاحتلام. والموضع الثاني في سورة البقرة قول الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. والنكاح هنا بمعنى الوطء. فإذا النكاح لغة يطلق على العقد ويطلق على الوطأ. بعضهم فرق، بعض أهل اللغة قال يكون معناه بحسب ما يضاف إليه، فيتبين معنى النكاح هل هو بمعنى العقد أو بمعنى الوطأ بحسب ما يضاف إليه. فإذا قيل نكح فلان فلانة أو نكح فلان بنت فلان، فالمراد هنا العقد، أي عقد بها. وإذا قيل نكح زوجته فالمراد الوطأ. كذا فرق بعض أهل اللغة وقالوا معناه بحسب ما يضاف إليه. وأما معناه شرعا فهو عقد بين زوجين يحل به الوطأ وسائر الاستمتاع المباح. عقد بين زوجين يحل به الوطأ وسائر ما أبيح من الاستمتاع. وهو مشروع دل على شرعية الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع، وقال الله سبحانه وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. والأيام هم الذين لا أزواج لهم سواء كانوا من الرجال أو من النساء. امرأة أيم ورجل أيم، أي لا زوج له. وهو من آيات الله كما أخبر الله تعالى في آيات ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وهو من سنن الأنبياء والمرسلين، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فهو من سنن الأنبياء، من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام. وأما الأحاديث فكثيرة، من الحديث الذي ذكره الشوكاني فهو دليل واضح على شرعيته من السنة. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج. وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود. قصة الثلاثة يذكر في المسألة التي تليها الذي قال وأنا لا أتزوج النساء أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأجمع المسلمون على شرعيته لا خلاف، وهذا أمر من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة أنه مشروع. بقي الشوكاني رحمه الله هنا قيده قال مشروع لمن استطاع الباءة، ثم فسر الباءة قال والمراد بالباء النكاح. وللعلماء في تفسير الباء قولان ذكر الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار في المجلد 12 صفحة 22. ذكرها نقلا عن النووي رحمه الله في شرح مسلم، وإنما قرأنا من الأوطار لما فيه من الزيادات التي ستأتي. في تفسير الباء قولان، القول الأول أن المراد بالباء الوطء والجماع، فمعنى الحديث من استطاع منكم الباءة، أي من استطاع منكم الوطأ والجماع فليتزوج. وهذا قال النووي رحمه الله هو الصحيح، صححه النووي. القول الثاني أن المراد بالباء مؤن النكاح، مؤنة النكاح وكلفته من مهر ونحوه مما يكون في الزواج. والمعنى من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع فليصم. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى المجلد 32 صفحة 6، رجح القول الثاني شيخ الإسلام، بعد أن بين أن المراد هو القدرة على المؤنة، قال إنما هو القدرة على المؤنة ليس هو القدرة على الوطأ. ثم بين لماذا، قال فإن الخطاب إنما هو خطاب للقادر على فعل الوطأ، يعني أن العاجز عن الوطأ والجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع شهوته. فالحديث خطاب لمن يستطيع الوطأ أن يتزوج، إن لم يستطع يدفع هذه الشهوة بالصيام. أما الذي لا يستطيع الوطأ وليس عنده قدرة عليه فلا يحتاج أن يدفع هذه الشهوة بصيام، فإنه لا يستطيعها أو لا همة له فيها، فلا يحتاج إلى دفعها بأمر آخر وهي غير موجودة. قال شيخ الإسلام فإن الخطاب إنما هو خطاب للقادر على فعل الوطأ، ولهذا أمر من لم يستطع أن يصوم فإنه له وجاء. من استطاع منكم داء فليتزوج فإنه غض للبصر وأحصل للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والوجاء أصله القطع، الشيء الموجوع المقطوع، ويطلق على قطع الخصيتين أو رضهما حتى تموت عروقها. والوجاء يكون في الحيوانات، ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موجوعين يقال موجو ويقال مخصي، وقد فرق بعض بين الوجه والخصاء، ولكن معناهما إلى رض الخصيتين أو قطعهما وإخراجهما حتى تنقطع الشهوة. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الصيام، أو جعل الصيام وجاء أي دافعا للشهوة وقاطعا لها. قال شيخ الإسلام: فالحديث هو خطاب لمن يستطيع الجماع والوطئ، فتبين أن المراد بقوله من استطاع منكم الباءة أي مؤنة الزواج والنكاح. والحافظ ابن حجر رحمه الله كما نقل عنه الشوكاني هنا وكلامه في الفتح يقول: لا مانع من الحمل على المعنى الأعم، بأن يراد بالباءة القدرة على الوطء ومؤن التزويج، يراد به الأمران. فيكون التقدير إذن على هذا كما قال النووي رحمه الله في بعض كلامه، قال: فمعنى من استطاع، يكون المعنى من استطاع الجماع لقدرته على مؤنه، من استطاع الجماع لقدرته على مؤنه فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء. قد جاء في بعض الروايات: من كان منكم ذا طول فلينكح، والطول هي الغنى والقدرة. وفي إسناد ضعفه في سنن النسائي ونحو عن ابن ماجه، عند ابن ماجه عن عائشة، وله طرق إن تمكن يأتي بها إن شاء الله في الدرس الآتي، وإلا هو بهذا اللفظ يقوي المعنى الذي اختاره شيخ الإسلام: من كان منكم ذا طول أي ذا غنى وقدرة على مؤن النكاح. الشوكاني هنا في الدراري يشير إلى اختيار أي القولين، قول الذي اختاره النووي أو شيخ الإسلام؟ الذي اختاره النووي، قال: والمراد بالباء النكاح. فإذن هو مشروع لمن استطاع الباء، ولا مانع كما قال الحافظ من الحمل على المعنى الأعم، وإن كان الأظهر في الحديث أنه بمعنى مؤن النكاح، فإن الحديث خطاب لمن هو قادر على الوطأ، أما الذي لا يستطيع الوطأ وعنده القدرة من حيث المؤنة، فهذا سيأتي إن شاء الله. وهذا ما يرجح أن معنى من استطاع الباء أي المؤنة، مؤنة النكاح ونفقة النكاح. وهو خطاب لمن يستطيع الوطء، أما من لا يستطيع فليس داخلا في هذا الحديث. نعم. و النكاح والزواج شرع لحكم عظيمة، فمن الحكم الكثيرة التي شرع لأجلها أنه سبيل إلى غض البصر وتحصين الفرج في حق الذكر والأنثى، فهو أغض للبصر وأحصن للفرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهو طريق لقطع الفواحش المحرمة أيضا. من الحكم العظيمة في شرعيته تكثير النسل وإيجاد الذرية واستمرارها، تحقيقا لما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هذه الأمة أكثر الأمم، تزوج الودود الولود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. من الحكم العظيمة في شرعيته أيضا تحصيل الأجر والثواب، سواء كان ذلك في العشرة أو في النفقة أو في التربية للذرية والقوامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام فكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضع في حلال كان له أجر. أيضا المؤمن يفعله امتثالا لأمر الله وتأسيا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن المرسلين وسنة المرسلين من قبله، فالله أمر به كما سبق في الآيات: فانكحوا ما طاب لكم من النساء وأنكحوا الأيام منكم، وهو سنة المرسلين. وإذا كان السلف يحثون عليه، جاء في صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنه لقي سعيد بن جبير فقال له: هل تزوجت؟ قال: لا. قال: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير هذه الأمة وهو أكثرها أزواجا. جاء عن عبد الله بن مسعود أيضا عند عبد الرزاق في المصنف وفي قصة لأبي إسحاق السبيعي أن بعض مشايخه وأعاده إلى من لم يذكر، يحتاج إلى مزيد نظر في إسناده، كأنه يعود إلى من ذكر في الإسناد قبل. قال له: حفظت القرآن؟ قال: نعم. قال: حققت بيت الله؟ قال: نعم. قال: تزوجت؟ قال: لا. قال: لم تسمع ما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو لم يبق لي من الدنيا إلا يوم واحد لا أحببت أن تكون لي فيه زوجة. فالسلف كانوا يحثون على ذلك، وذلك لما فيه من الفوائد التي سبق ذكر بعضها. فمن استطاع فليفعله وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يستطع فعلى ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بالصيام. ولبعض العلماء تفصيل في المفاضلة بين الزواج أو طلب العلم، وأيهما أفضل، أن يتعجل طالب العلم بالزواج أو أن يتأخر ليتفرغ للعلم. والأظهر في هذا والله أعلم أنه لا يصح إطلاق هذا ولا هذا، لا يقال يتعجل مطلقا ولا يقال يتأخر مطلقا. فطالب العلم في عبادة وجهاد عظيم، فإن تاقت نفسه لهذا الأمر ورغب فيه حتى إنه يخشى على نفسه الحرام وهو قادر على الزواج، فالأولى أن يبادر إلى الزواج، بل يجب عليه كما سيأتي إن شاء الله أن يبادر إليه. وإن كان ساكنا ونفسه لا تذوق إلى هذا الأمر ويرى نفسه مشغولا بالعلم ويخشى إن تزوج أن يقطعه عن شيء من تحصيله، فهنا الأولى له أن يستمر حتى تأتيه الرغبة في ذلك. ومعلوم هذا في أنه في بعض الأحيان يكون الإنسان غافلا عن هذا الأمر ولا يبالي به ويكون مشغولا بما هو فيه من العلم، وتأتي أحيان تحصل عنده الرغبة والتوقال لهذا الأمر، فإن استطاع فليفعله. وسيأتي إن شاء الله وجوبه هل يجب أو لا يجب، وهي المسألة التي يذكرها الشوكاني بعد هذا إن شاء الله.